الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: جعلته تبصرة لمن حاول التبصر لدى الإفهام، وتذكرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام. قال الشارح: قوله جعلته تبصرة أي مبصرا، ويحتمل التجوز في الإسناد، وكذا قوله تذكرة. الكلام في هذا المقطع من عبارة المصنف وما ذكره الشارح بيانا لهذا المقطع. في عبارته جعلته تبصرة بحسب ما ذكره الشارح ثمة احتمالان. في هذه العبارة يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن المصنف أجرى هذه العبارة على أساس المجاز في الكلمة. الاحتمال الثاني أنه أجرى هذه العبارة على أساس المجاز في الإسناد. فإذا في هذه العبارة يوجد مجاز، إما أن يكون مجازا في الكلمة، وإما أن يكون مجازا في الإسناد. بيان ذلك أننا تقدم عندنا أن المجاز يقع على ثلاثة أقسام. القسم الأول المجاز في الكلمة، القسم الثاني المجاز في الإسناد، القسم الثالث المجاز في الحذف. وأيضا ذكرنا المعنى المراد من كل قسم قسم. فالمجاز في الكلمة معناه حذف كلمة وإقامة كلمة أخرى مقامها، وإعراب هذه الكلمة إعراب الكلمة المحذوفة. مثال ذلك: واسأل أهل القرية، الآية القرآنية واسأل القرية، تقدير الكلام واسأل أهل القرية. لما حذفنا الأهل أقمنا القرية مقام أهل، وأعربنا القرية إعراب أهل. أهل كان إعرابها ماذا؟ مفعول به. الآن القرية صارت هي المفعول به، وإلا هي بحسب التقدير هي مضاف إليه، فهي مجرورة. واسأل أهل القرية، لما حذفنا الأهل، واضح إن شاء الله، حذفنا الأهل أقمنا القرية مقام أهل. هذا يعبر عنه بماذا؟ بالمجاز في الحذف. مجاز في الحذف. عندنا مجاز في الإسناد. المجاز في الإسناد ماذا؟ إسناد شيء إلى شيء كان من حقه أن لا يسند إليه، بل كان من حقه أن يسند إلى شيء آخر. لهذا يعبر عنه بالمجاز العقلي. وهناك معركة مترامية الأطراف بين السكاكي وغيره، أن المجاز العقلي موجود في اللغة العربية أو لا. هذا في المختصر إن شاء الله. هذا يقال له مجاز عقلي. مثاله: مثاله جرى الميزاب. جرى الميزاب. لاحظوا الجريان من حقه أن يسند إلى الماء، فهو الذي يجري، فهو الذي يجري، لكن أسند إلى شيء كان من حقه أن لا يسند إليه. هذا يعبر عنه بماذا؟ بالمجاز العقلي، أو يعبر عنه بالمجاز في الإسناد، يعني أسندنا شيئا إلى شيء. المجاز الثالث أو القسم الثالث، المجاز في الكلمة. المجاز في الكلمة، المجاز في الكلمة أن الكلمة، يعني استعمال الكلمة في معنى غير موضوعة له، استعمال الكلمة في معنى غير موضوعة له. مثاله أيضا طبعا تقدم فيما سبق، مثاله الآن أقول هذا في علم النحو، أقول هذا باب التمييز في قطر الندى مثلا، هذا باب التمييز. التمييز واضح، مصدر ميز تمييزا، مصدر أردنا به غير المصدر، أردنا به اسم الفاعل. التمييز يعني المميز، المميز. هذا مجاز في ماذا؟ في الكلمة. لما نقول هذا، مثال آخر، هذا خلق الله، خلق مصدر، ماذا نريد بهذا خلق؟ خلق الله، نريد هذا مخلوق الله. فإذا استعملنا وأردنا به ماذا؟ اسم المفعول. واضح؟ اسم المفعول. جيد، إذا وقفنا على هذه الأقسام الثلاثة من المجاز، وقد وقفنا عليها سابقا لكن من باب عموم الفائدة، الآن نأتي إلى محل البحث. قال جعلته تبصرة. الشارح يقول في هذا المقطع من عبارة المصنف، إما مجاز في الإسناد أو مجاز في الكلمة. أما مجاز الإسناد، بيانه هو هذا، أننا نقول هذا الكتاب، هذا الكتاب، لاحظوا هذا الكتاب لفرط مبصريته وموضحيته صار كأنه هو المبصر، هو عفوا، صار كأنه هو التبصرة. كما نقول زيد عدل، كما نقول زيد عدل، لما نقول زيد عدل هذا مجاز في الإسناد، لأن عدل ليس من اسم معنى، ليس من شأنه أن يسند إلى زيد، لا يجوز حمل اسم المعنى على اسم الذات، زيد اسم ذات، واضح؟ لا يجوز. وعليه إذا رأينا مثل ذلك علينا أن نؤول، فقالوا في محله أن هذا مجاز في الإسناد، أن زيد لكثرة عدالته، لفرط عدالته، بولغ فيه حتى صار كأنه هو عين العدل. فإذا صار هو عين العدل، حمل العدل على العدل جائز، فكأننا حملنا عدل على العدل. واضح إن شاء الله؟ فنقول زيد عدل. الآن هذا الكتاب لفرط مبصريته وأنه مبصر صار كأنه هو تبصرة، فحملنا التبصرة، فكأننا حملنا التبصرة على التبصرة، وهذا لا إشكال فيه، وإلا هو تقدير الكلام هكذا. جعلته، هاي جعل، لما نرجع إلى علم النحو، من الأفعال التي تنصب مفعولين، جعلته التافاعل إنهاء مفعول أول تفصل مفعول ثانٍ. التفتوا الآن لما نجرد هذه العبارة من الفعل والفاعل ماذا نقول؟ الكتاب تبصرة، الكتاب تبصرة، جيد. الكتاب اسم ذات، تبصرة اسم معنى، ولا يجوز حمل اسم المعنى على اسم الذات. يتأتى هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل في زيد عد، نقول هذا الكتاب لفرط مبصريته صار هو، صار كأنه هو تبصرة، فحملنا التبصرة على التبصرة، وهذا لا إشكال فيه. هذا مجاز في ماذا؟ مجاز في الإسناد، واضح إن شاء الله. واحتمال آخر لا، أن المجاز في المقام هو مجاز في الكلمة. تبصرة مصدر، تبصرة مصدر اسم معنى صحيح، ولكن استعمله وأراد به اسم الفاعل لا محض المصدر. استعمل كما في هدى مما تقدم، قلنا قال هدى وأراد به هادي، واضح؟ كما الآن خلق أراد مخلوق، واضح؟ تمييز أراد مميز، الآن قال تبصر وأراد ماذا؟ المبصر، اسم الفاعل مبصر، فيكون المجاز مجازا في ماذا؟ مجازا في الكلمة، يعني استعمل الكلمة في غير ما وضعت له، هذه وضعت للمصدر، تبصر وضعت للمصدر، ولكن أراد بها ماذا؟ أراد بها غير المصدر، أراد بها اسم الفاعل، واضح إن شاء الله؟ إذن هذان الاحتمالان جاريان في قوله وجعلته تبصرة، وهذان الاحتمالان جاريان بعينهما في قوله تذكرة وتذكرة، مو وتذكرة تقديره وجعلته تذكرة، واضح؟ ما قلنا الآن نقوله في تذكرة بلا فرق في البين، واضح إن شاء الله. قال الشارح قوله جعلته تبصرة، أي الآن يفسر الشارح، أي مبصرا، اكتفى الشارح بعد، كون على الأستاذ أن يبين أنه مبصرا على أي أساس فسر بهذا التفسير، أو ما هو وجه هذا التفسير. وجه هذا التفسير ماذا؟ أنه جعله من باب المجازي في الكلمة، مجازا في الكلمة. ثم قال ويحتمل، هذا احتمال ثاني، قال ويحتمل التجوز في الإسناد، يحتمل التجوز في الإسناد، يعني المجاز في الإسناد.
لما قال مبصرا يعني يقصد بالمجاز في الكلمة مباشرة دون أن يذكر أنه
يبعث، هذا واضح، يقول أنا بينته سابقا واتضح، بعد ما أساسا ما أبين أنه مجاز في الكلمة مباشر مبصر، يعني هو استعمل كلمة تبصرة، فلما يقول المراد هو مبصر يعني استعمل الكلمة في غير ما هي موضوعة له، إذن هو مجاز في الكلمة. قال ويحتمل التجوز في الإسناد، أي مجاز في الإسناد. ثم قال وكذا قوله تذكرة، يعني هذان الاحتمالان اللذان أجريناهما في تبصرة يجريان بعينهما في ماذا؟ في تذكرة. بعد لا يتعب نفسه في بيان ذلك، ونحن أيضا لا نتعب أنفسنا لأن المعنى إن شاء الله واضح. ثم قال عبارة المصنف جعلته تبصرة لمن حاول، طبعا لمن حاول للذي، من واضح للذي حاول، من يعني موصول اسم موصول، حاول يعني أراد وقصد. أراد وقصد. أو نفسرها طلب وقصد. فإذن هذا الكتاب يكون تبصرة وتذكرة وتذكرة مو لكل طالب، بل للطالب المريد القاصد. واضح؟ قاصد ماذا؟ ماذا؟ قال لمن حاول التبصر، مو فقط أراد الإبصار، التبصر، التفعل مبالغة يعني زيادة بحث. قال لمن حاول التبصر لدى الإفهام، بالكسر، بكسر الهمزة، لدى الإفهام، لدى هنا بمعنى حين الإفهام، حين الإفهام. ها هنا أيضا يوجد احتمالان، وهذان الاحتمالان أيضا أشار إليهما الشارح. التفتوا معي الآن المصنف، طبعا هذان الاحتمالان اللذان نبينهما فعلا في هذا المقطع من قوله لمن حاول التبصر لدى الإفهام، هذان جاريان بعينهما في قوله وتذكرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الإفهام الأفهام. واضح؟ على ما نبينه إن شاء الله. التفت. الآن نسأل المصنف، نقول له يا أيها المصنف، هذا الكتاب جعلته تبصرة لمن؟ للمتعلم أو للمعلم؟ للأستاذ أو للتلميذ، للطالب؟ هناك احتمالان، يحتمل أن يكون المراد في المقام هو المتعلم، ويحتمل أن يكون المراد في المقام هو المعلم. وهذان الاحتمالان لم يأتيا جزافا اعتباطا، بل كان لهما منشأون. ما هو المنشأ؟ التفتوا ماذا قال هو؟ قال لمن حاول التبصر لدى الإفهام. الإفهام مصدر أفهم، أفهم يفهم إفهاما، كما في إكرام، أكرم يكرم إكراما. إذن الإفهام مصدر على وزن إفعال، على وزن إفعال. الآن لاحظوا المصدر تقرر في علم النحو، تقرر أن المصدر يعمل عمل فعله، يعمل عمل فعله. هذه العبارة ماذا تعني؟ يعمل عمل فعله يعني كما أن الفعل يأخذ فاعلا ومفعولا، فكذلك المصدر يأخذ فاعلا ومفعولا. جيد. الآن الإفهام ما هو فعله؟ أفهم، أفهم، وأفهم يأخذ، عفوا، نعم، أفهم أو مأخوذا من الفهم، لكن بالنتيجة فعل الإفهام هو أفهم. أفهم يأخذ فاعلا ويأخذ مفعولا. على هذا الأساس ينبغي أن يكون للإفهام أن يكون له فاعل وأن يكون له مفعولا به. السؤال، ما هو الفاعل؟ أو أين هو الفاعل؟ وأين هو المفعول به؟ نقول كلاهما محذوفون، كلاهما محذوفون. حينئذ ينبغي أن نعمل التقدير، أن نلتجئ إلى ماذا؟ إلى التقدير. الآن نأتي بعبارتين تقديريتين، على أساس هاتين العبارتين نتعرف على الفاعل وعلى المفعول به. العبارة الأولى نقول هكذا، نقول إن الكتابة، هذا المصنف لسان حال المصنف، إن الكتابة جعلته تبصرة لمن قصد التبصر. دققوا في العبارة، إن الكتابة جعلته تبصرة لمن قصد التبصرة. العبارة مني، مني أنا أبين التقدير. إن الكتابة جعلته تبصرة لمن قصد التبصرة حين الإفهام، أي حين أراد هذا القاصد أن يفهم الكتابة وأن يتعلمه من الغير. والغير هو المعلم. سؤال على هذه العبارة، على هذه العبارة معي، على هذه العبارة، هذا الكتاب يكون تبصرة لمن؟
للمتعلم.
فالفاعل هو المتعلم، واضح؟ أو نقول الفاعل هو المعلم، لا بأس، الفاعل هو المعلم. تقدير المعلم ماذا؟ الغير. الغير نقدر الغير، جيد. هذا المعلم. المتعلم الضمير الكائن والمستتر في قول المصنف لمن حاول، فهنا لمن حاول من؟
المتعلم.
متعلم، واضح إن شاء الله. عبارة ثانية، إن الكتابة جعلته تبصرة لمن قصد التبصر حين الإفهام، أي حين أراد هذا القاصد أن يفهم هذا الكتاب للتلميذ. هنا يكون الكتاب تبصرة لمن؟
للمعلم.
يعني حين أراد هذا القاصد أن يفهم الكتاب ويعلمه للغير، إذن هذا الكتاب تبصرة للذي يريد أن يعلم، يعني للمعلم لا للمتعلم، واضح إن شاء الله؟
هذا في حال تقدير بأن الغير هو المتعلم.
أحسنت.
أما في الصورة السابقة الغير يكون هو المعلم.
المعلم. أحسنت. واضح إن شاء الله. الآن نقرأ على هذا الفهم، على هذا الفهم نقرأ عبارة الشارح. ماذا قال الشارح؟ قال قوله لدى الإفهام. الآن قد يكون اشتباه في الطباعة، الإفهام تكون الأفهام دفعا، لهذا الإشكال ماذا قال؟ بالكسر، يعني كون تقرأ الإفهام ما تقرأ الأفهام. التفتوا، أي تفهيم الغير إياه أو تفهيمه للغير. هذا أو، أي إشارة إلى هذين الاحتمالين، أي تفهيم الغير الأستاذ إياه التلميذ، واضح؟ يعني الفاعل هو الأستاذ، المفعول به هو التلميذ. يعني نقول على عبارة المشارح، الغير هو المعلم وإياه هو المتعلم، كيف صار الغير هو فاعل؟
والذي يفهم
تفهيم الغير، هذا من 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 قبيل إضافة المصدر إلى فاعله. تفهيم الغير، الغير هنا مضاف إليه فاعل، المصدر هاي من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله. جيد، على هذا الاحتمال هذا الكتاب تفصل لمن؟
للمتعلم.
للمتعلم أو تفهيمه، لاحظوا هذا الاحتمال الثاني، أو تفهيمه للغير. المعنى ماذا؟ تفهيم المعلم للغير، الغير من يكون؟
متعلم.
فإذا يكون هذا الكتاب تفصل لمن؟
للمعلم.
للمعلم، أحسنت. أي تفهيم الغير إياه أو تفهيمه للغير، والأول للمتعلم والثاني للمعلم.
احتمال الأول.
نعم، يعني هذا التفسير الأول الذي أتى بعد أي تفهيم الغير إياه، هذا يكون الكتاب تفصل على أساسه للمتعلم. الاحتمال ما بعد أو تفهيمه للغير يكون الكتاب تفصلة للمعلم. والله إن شاء الله. هناك احتمال آخر يذكر، أنه هذه أو هذا الترديد لأي شيء، يعني لا بد أن يكون الكتاب لأحدهما ولا يكون لكليهما. بعضهم قال هذا الترديد من باب منع الخلو، من باب منع الخلو. ما معنى منع الخلو؟ يعني أن القضية لا تخلو من أحدهما، لا تخلو منهما، لا تخلو منهما، يعني لا بد أن يكون أحدهما موجودا. جيد، أما أن كليهما يوجدان فلا ضير فيه، يعني منع الخلو ناظر إلى قضية عدم الوجود منهما، هذا ممنوع، يعني الخلو ممنوع، الجمع غير ممنوع. فيمكن على هذا الأساس أن هذا الكتاب يكون ماذا؟ أن هذا الكتاب يكون تبصرة للمعلم وفي نفس الوقت للمتعلم. ولكن هذا الاحتمال مجرد احتمال قد لا ينهض أمام ما أراده وهدف إليه المصنف، لأنه هذا كتاب ابتدائي، كتاب الحاشية كتاب ابتدائي بالمناسبة، أي يعني ابتدائي في علم المنطق والكلام. لهذا الدليل على ذلك ماذا يقول؟ لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام سيما الولد الأعز الحفي، الولد ولده يعني ابنه، هو جعله لابنه، وابنه كان متعلما. واضح. على كل حال ما قاله الشارح ردد إما هذا وإما هذا، بالنتيجة هذا الذي ذكرناه يطرح كاحتمال. ثم قال الشارح قوله من ذوي الأفهام، من ذوي الأفهام بفتح الهمزة جمع الفهم. انتهى الكلام عن المقطع الأول من عبارة المصنف، جعلته تبصرة لمن حاول التبصر لدى الإفهام، ثم انتقل إلى العبارة الأخرى وتذكرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام. الأفهام جمع الفهم، جمع الفهم. هنا المصنف الشارح تصدى لبيان متعلق الظرف. ما هو الظرف هنا؟ من ذوي. تقدم عندنا فيما سبق أن الظرف يطلق على الجار والمجرور كما يطلق على ظرف الزمان والمكان. واضح؟ فهنا مراده بالظرف الظرف يعني من ذوي، من ذوي، مو في عبارة المصنف من ذوي الأفهام، هذا ظرف. سؤال، هذا الظرف الجار والمجرور عندنا معلومة سابقة، تقول الجار والمجرور لابد له من متعلق، متعلق بالفتح، يعني هو متعلق بالكسر لابد له من متعلق أو من عامل. السؤال، من ذوي الأفهام، من ذوي، ما هو متعلقه، ما هو عامله؟ واضح إن شاء الله. المصنف ذكر في المقام احتمالين، اليوم ما شاء الله كله احتمالان احتمالان احتمال. هنا احتمالان، على الاحتمال الأول يكون الظرف مستقرا، وعلى الاحتمال الثاني يكون الظرف لغوا.
على الاحتمال الأول أن يكون مستقرا،
يكون الظرف مستقرا، وعلى الاحتمال الآخر يكون الظرف لغوا. الآن بيان المعنى المراد من هذين القسمين اتضح سابقا، ولا نعيد، يعني إكراما للضيفين أعدنا البعض لكن لا نعيد الكل لأنه الوقت أو يطول بنا المقام، لكن على نحو الإيجاز نقول التفتوا، قلنا الظرف على قسمين، ظرف مستقر وظرف لغو. الظرف المستقر ماذا؟ أن يكون، التفتوا، أن يكون متعلقه من أفعال العموم ويكون محذوفا من أفعال العموم، مثل ماذا؟ مثل الوجود، الكينونة، الاستقرار ونحو ذلك، وهذا العامل يكون محذوفا. تقول زيد في الدار، زيد في الدار، في الدار جار ومجرور، متعلق بمتعلق، متعلقه ماذا؟ قالوا محذوف، تقديره موجود، الوجود من أفعال العموم، واضح؟ هذا يقال له ماذا؟ ظرف مستقر. وإن شاء الله تفصيل الكلام في الألفية إن شاء الله. جيد، الظرف اللغو ماذا؟ ما كان، تفتوا، ما كان متعلقه من أفعال الخصوص وكان محذوفا، أو من أفعال العموم وكان مذكورا. ما كان متعلقه من أفعال الخصوص وكان محذوفا، أو من أفعال العموم وكان مذكورا. أقول زيد موجود في الدار، في الدار جار ومجرور متعلق
في الدار،
لا جاء زيد موجود في الدار، في الدار جار ومجرور متعلق بموجود، موجود من أفعال العموم، يعني هذا ظرف مستقر. الجواب لا، ظرف لغو لأنه مذكور. جيد، أو يكون من أفعال الخصوص لكنه ماذا؟
محذوف.
أفعال الخصوص يعني من قبيل الأكل، الشرب، الضرب، القعود، الجلوس إلى آخره. اتضح إجمالا إن شاء الله. الآن من ذوي ظرف متعلق بماذا؟ متعلقه ماذا؟ متعلقه ماذا؟ هنا احتمالان، احتمال أن يكون المتعلق، المتعلق حالا محذوفا لفاعل يتذكر. احتمال الأول أن يكون المتعلق حالا محذوفا لفاعل ماذا؟
يتذكر.
جيد، التقدير ماذا؟ هكذا نقول يتذكر من أراد حال كونه كائنا، حال كونه كائنا من ذوي الأفهام. واضح؟ فمن ذوي الأفهام متعلق بكائن، وكائن هنا ماذا؟ حال، حال للفاعل، لفاعل يتذكر، يتذكر من أراد حال كونه كائنا من ذوي الأفهام. يعني بعبارة أخرى يريد أن يقول هذا الكتاب لم أكتبه لكل أحد، لذلك بل لذلك الأحد الذي يكون من ذوي الأفهام. واضح إن شاء الله؟ الكينونة من أفعال ماذا؟ من أفعال العموم، وهو أيضا محذوف، فإذا متعلق أو هذا الظرف ماذا؟ مستقر، مستقر بالفتح. واضح إن شاء الله؟ احتمال آخر، لا، يكون المتعلق ماذا؟ مذكورا، وهو من أفعال ماذا؟ وهو من أفعال الخصوص. فإذا إذا كان مذكورا وكان من أفعال الخصوص، بل حتى لو كان من أفعال العموم، الظرف ماذا؟ ظرف لغو.
احنا اشترطنا بأن ظرف اللغو أن يكون من أفعال الخصوص وأن يكون محذوفا،
أن يكون من أفعال الخصوص وكان محذوفا، أو أن يكون من أفعال العموم وكان مذكورا. بعد من باب أولى إذا كان من أفعال الخصوص وكان مذكورا، من باب أولى. يعني هذا الذي ذكرته قلت إجمالا، مو حصر، مو حصر، يعني لا نريد أن يكون الذكر، أن يكون هناك ذكر. واضح؟ المستقر فيه حذف، فيه حذف، هنا فيه ماذا؟ فيه ذكر. جيد، التفت. لكن هذا المتعلق المذكور مضمن على الاحتمال الثاني، ما قلنا أن يكون الظرف ظرفا لغوا، وكان ماذا المتعلق بيان الظرف اللغو في المقام، أن يكون المتعلق مذكورا في المقام، مذكورا، لكنه ماذا؟ لكنه مضمن، لكنه مضمن، يعني كان فيه مطلب التضمين. بلي،
ماذا قصدكم بأن يكون مضمن؟
نأتي إن شاء الله الآن نبين. جيد، لكنه التضمين مطلب يتطرق إليه في علم الصرف، ويتطرق إليه في علم البلاغة، ويتطرق إليه في علم النحو، لكن هو بالأساس بالأصل هو مطلب بلاغي، هو مطلب بلاغي، لكن كل واحد يأخذ منه ما يحتاج إليه، الصرفي، النحوي، البلاغي. واضح إن شاء الله؟ بل حتى بعض المطالب الفقهية. الآن لو كان عندنا وقت أخرج كتاب اللمعة وأقول الشهيد رحمه الله، الشهيد الأول، استعمل هذه العبارة على نحو التضمين. واضح؟ على نحو التضمين، بالذات إذا ترجعون إلى كتاب، إلى كتاب الركوع في سمع الله لمن حمده، هناك يتحدث عن هذا المطلب. جيد، على كل حال فلا بد أن نفهم التضمين. طبعا نحن فهمناه إن شاء الله في علم الصرف، لكن ما كان جنابكم حاضر حاضرا، نبين التضمين، ولكن أرجو الكتابة، أرجو الكتابة حتى يتضح بعد ذلك تطبيقه على العبارة. نقول التضمين هو أن يقصد بالفعل معناه الحقيقي، أن يقصد بالفعل معناه الحقيقي مع معنى فعل آخر يناسبه. هذه الخطوة الأولى، التفتوا. أن يقصد، عندي فعل، عندي فعل، هذا الفعل يقصد بالفعل معناه الحقيقي فقط؟ لا، بل يعني مع معنى فعل آخر، يعني يقصد يعني يدل بالكلمة على معنيين، معنى الفعل الحقيقي ومعنى فعل آخر، لكن هذا الفعل الآخر ليس مضادا لهذا الفعل الأول بل مناسبا مناسب له. نكمل. مع فعل مع معنى فعل آخر يناسبه، ثم يذكر بعد الفعل المضمن المتضمن، ثم يذكر بعد الفعل المتضمن يذكر ماذا؟ الحرف الذي يتعدى به، الحرف الذي يتعدى به المتضمن. جيد. هذا الفعل عندنا متضمن ومتضمن. المتضمن هو الفعل المذكور، هذا متضمن. المتضمن أو عفوا لا بالعكس، المتضمن بالكسر هذا الفعل المذكور، هذا الفعل المذكور ماذا يقال له؟ متضمن. متضمن اسم فاعل، يعني هو ضمن غيره متضمن. الفعل الآخر المناسب له هذا متضمن. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا الفعل ضمن، بعد هذا التضمين نذكر ماذا؟ حرف جر. ما هي وظيفة هذا حرف الجر؟ التفتوا. قال ثم يذكر بعد الفعل المتضمن ماذا يذكر؟ الحرف الذي يتعدى به ماذا؟ يتعدى به متضمن؟ لا، الذي يتعدى به المتضمن، مو المذكور، اللي في الأحشاء، الداخل في الأحشاء، المتضمن. قرينة له، عفوا نكمل الكتابة، نكمل وقلنا يتعدى به المتضمن، نكتب بعد ذلك قرينة له. جيد. الآن قرينة يتبين. ثم الخطوة الثالثة، يشتق من أحدهما حالا لفاعل الآخر، عن بيان المعنى، وفائدته التضمين، فائدته ماذا؟ أن تدل أو أن يدل بكلمة واحدة على كلمتين، نظير أسماء الشعر والاستفهام، حيث يدل كل واحد منها على كلمتين. هذا الضابط في التضمين، هذا هو الضابط في التضمين. الآن نأتي لمثال قبل أن نطبق على العبارة. قوله تعالى لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. طبعا هذا المطلب مطلب مهم جدا على مستوى النحو وعلى مستويات أخرى. الآن هنا إشكال في هذه الآية، إشكال ظاهري، التفتوا. لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. جيد. لا تأكلوا أكل فعل متعد، فعل متعد يتعدى بنفسه ما يتعدى بحرف جر، واضح؟ فالآن يقول لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، عبارة يعني بحسب الظاهر يعني لو ابتعدنا عن كونها قرآنا ما منسجمة، واضح؟ لا تأكلوا أكل زيد مثلا طعام عمرو مثلا، ما يوجد إلى عندنا إله. فإذا ها هنا إشكالهم، نقول لا، هذا الفعل ضمن فعلا آخر، وذلك الفعل الآخر هو الذي يتعدى بإله. حينئذ تنحل المشكلة. ما هو الفعل الآخر؟ الفعل الآخر هو تضم من الضم، ولا فنقدر ولا تضم أموالهم إلى أموالهم. مطلب اتسق أو لا؟ انسجم، واضح إن شاء الله. فتقدير الآية هكذا يكون: تضم أموالهم إلى أموالكم آكلين، آكلين. لماذا قدمنا آكلين؟ إذا ترجعون إلى العبارة، أن يقصد بالفعل معناه الحقيقي مع معنى فعل آخر. الآن تأكلوا، قصدنا الأكل وقصدنا فعل آخر الضم، يناسبه. ثم يذكر بعد الفعل المتضمن، ماذا يذكر بعد الفعل المتضمن في المقام الفعل المتضمن؟ ماذا؟ تأكلوا، تأكلوا هو الفعل المتضمن، صحيح؟ ثم أنا أريد تفاعل شيخنا، مو المطلب يعني هو انتهى الوقت طبعا، بعد هو يفترض أنه انتهى بعد، لكن لا بد أن نتمم هذا المطلب. أريد تفاعل، تفتوا الآن. تأكلوا فعل متضمن لأي شيء؟ متضمن لتضم، تضم متضمن، تفتوا. ثم يذكر بعد الفعل المتضمن، يعني بعد تأكلوا، ماذا يذكر؟ الحرف الذي يتعدى به، ماذا يتعدى به؟ المتضمن أو المتضمن؟ المتضمن، يعني تضم هو الذي يتعدى، مو تأكلوا يتعدى. لذلك قدرنا ماذا؟ قدرنا لا تضم أموالهم إلى أموالك. شيء نتمم قرينة له، يعني قرينة على التضمين، قرينة على التضمين. بعد ثم يشتق من أحدهما، من أحدهما يعني إما من المتضمن وإما من المتضمن. ماذا يشتق؟ يشتق حالا لفاعل الآخر. الآن واحد، التفت معي، التفت، واحد تشتق منه حال، الواحد الآخر يكون هو صاحب الحال، واضح؟ جيد. ثم يشتق من أحدهما حالا لفاعل الآخر عند بيان المعنى. الآن نحن اشتققنا حالا من أكل، ماذا قلنا؟ أي تضموا أموالهم إلى أموالكم آكلين، حال لفاعل ماذا؟ لفاعل تضموا. واضح إن شاء الله؟ هذه المقدمة مولانا، احتفظوا بها إن شاء الله، يوضع نطبقه على العبارة. والحمد لله رب العالمين.